سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم عناوينها. رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد بتوسيع نطاق العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين ردا على العمليات الانتحارية، واجتماع مرتقب للمسؤولين الأمنيين بمشاركة أمريكية، والقوات الإسرائيلية تقتل 4 فلسطينيين هاجموا موقعا عسكريا إسرائيليا. الطائرات الأمريكية تكثف غاراتها على منطقة تورابورا في أفغانستان، وقوات التحالف الشمالي تستعد لهجوم كاسح، بينما يؤكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ملتزمة العثور على زعيم حركة طالبان الملا محمد عمر والإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن إن في أفغانستان أو في خارجها. والآن إلى التفاصيل. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ردا على العمليات الانتحارية الفلسطينية. وجاءت تصريحات شارون إثر عملية انتحارية جديدة أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 11 إسرائيليا في مدينة حيفا الساحلية. يشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، هذا في الوقت الذي شنت فيه القوات الإسرائيلية غارات برية عدة على المناطق الخاضعة للسلطات الفلسطينية منذ وقوع العمليات الانتحارية التي أسفرت عن مقتل 26 شخصا في القدس وحيفا. وفي إحدى هذه الغارات قتل الجنود الإسرائيليون 4 فلسطينيين. لاحقا أفاد ناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن الفلسطينيين 4 قتلوا إثر رد الجنود الإسرائيليين على هجوم مسلح قام به الفلسطينيون. تقارير أخرى تحدثت عن اجتماع مرتقب اليوم الأحد بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين في إطار الاجتماعات الأمنية المشتركة التي تتم بمشاركة أمريكية. شنت الطائرات الحربية الأمريكية موجات من غارات كثيفة على كهوف جبال تورابورا وأنفاقها، هذا في الوقت الذي استعدت فيه قوات التحالف الشمالي لشن هجوم كبير على مواقع منظمة القاعدة في المنطقة. وأشارت التقارير إلى أن الغارات الجوية التي تتواصل بمعدل غارة كل 30 دقيقة أثارت غبارا ودخانا كثيفين في المنطقة التي يعتقد أنها تشكل مخابئ لزعيم القاعدة الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن. نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة العثور على بن لادن وزعيم حركة طالبان الملا محمد عمر في داخل أفغانستان أو في أي دولة يهربان إليها. باكستان من ناحيتها أكدت إرسالها قوات إضافية وطائرات هليكوبتر إلى مناطقها الحدودية مع أفغانستان لقطع الطريق على أي هروب محتمل، نافية في الوقت نفسه أن يكون الملا عمر وبن لادن قد تسللا إلى أراضيها. لكن رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال ريتشارد مايرز أكد أن القوات الأمريكية تعرف مخبأ بن لادن وأنها تواصل اصطياده، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين الذين يعملون مع قوات التحالف الشمالي يعتقدون أن بن لادن ما زال في أفغانستان. من ناحية أخرى تضيق القوات الأمريكية الخناقة على أطراف مدينة قندهار في محاولة لاعتقال الملا عمر وكبار المسؤولين في حركته، هذا في الوقت الذي شهدت قندهار توترا نتيجة تنافس مجموعاتها المسلحة على استلام مقاليد السلطة في المدينة. على صعيد ذي صلة، عادت السلطات الأوزبكية اليوم فتح جسر الصداقة على الحدود حيث عبر أول قطار محمل بالمساعدات الإنسانية إلى داخل أفغانستان. يذكر أن الجسر كان أغلق في عام 1996، لكن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أقنع الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف بإعادة فتحه عند زيارته أمس السبت إلى أوزبكستان. باول يزور اليوم كازاخستان لإجراء مباحثات مع مسؤوليها حول الحرب ضد الإرهاب والعلاقة الثنائية بين واشنطن وأستانا. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة هانوفر الألمانية لإجراء محادثات مع المستشار الألماني جيرهارد شراودر. وأشار مسؤولون ألمان إلى أن المحادثات بين الزعيمين ستتركز على تطورات الحرب الجارية ضد الإرهاب والتوترات في الشرق الأوسط ومستقبل أفغانستان. يذكر أن الرئيس الروسي كان قد غادر أثينا اليوم، حيث وقع مع نظيره اليوناني عددا من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والأمنية بين روسيا واليونان. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ومنها نواصل بث برامجنا لهذا اليوم، حيث تناول صحيفتان أمريكيتان بارزتان آراء مختلفة حول احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. التفاصيل في سياق العرض التالي الذي أعدته وتقدمه الزميلة ولاء صادق.
واصلت وسائل الإعلام الغربية اهتمامها بموضوع العراق مع تزايد الحديث عن احتمال استهدافه في المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب. صحيفة واشنطن تايمز خصصت لموضوع العراق مقالا افتتاحيا في عددها الصادر اليوم، قالت فيه ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ونظيره الفرنسي جاك شيراك اعتمدا موقف الصحافة بان عدم توفر ادلة على تورط العراق في هجمات 11 أيلول يجعل من مهاجمته امرا غير منصف، وقد يؤدي الى نسف العلاقات الواهية التي تربط الغرب بدول مثل السعودية ومصر والاردن. وقالت الصحيفة إن موقف توني بلير هذا إنما يؤكد الصعوبة التي يواجهها الرئيس بوش في نقل الحرب على الإرهاب خارج أفغانستان. وقالت الصحيفة: العراق عدونا وهو يرعى الإرهاب، أما بالنسبة لتورطه في أحداث 11 أيلول فهناك تقارير، أحدها عن لقاء تم بين محمد عطا أحد المشاركين في الهجمات وعملاء للمخابرات العراقية في براغ، وأخرى عن أن صدام أمر بنقل أسلحة بيولوجية وكيميائية إلى أماكن سرية قبل 11 أيلول، وهي إشارات وليس إثباتات كما قالت الصحيفة، إلا أنها نقلت عن غونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي قولها: لا نحتاج إلى 11 أيلول كي نعرف أن نظام صدام لا يمكن أن يترك قائما حتى نهاية الحرب ضد الإرهاب. واستعانت بكتاب التهديد الأكبر لريتشارد باتلر الرئيس السابق للجنة الأنسكوم في التأكيد على محاولات العراق الطويلة لبناء أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية للدمار الشامل. ثم نقلت عن الرئيس الأمريكي بوش قوله إن صدام ليس الحاكم الوحيد في العالم الذي استخدم الغاز السام ضد شعبه. ثم أكدت الصحيفة: إذا ما أردنا وضع حد للإرهاب ضد أمريكا فإن مسألة إسقاط نظام صدام تصبح قضية كيف فقط. ومضت الافتتاحية إلى القول إن الولايات المتحدة في حالة حرب ضد الإرهاب، ولكن ليس فقط ضد إرهابيي القاعدة، ولذا فإن دولا مثل السعودية لن تنضم إلى معسكر الإرهابيين إذا ما هاجمت الولايات المتحدة العراق، بل إن ضغوطا داخلية وخارجية من دول إرهابية أخرى هي التي تبقيهم بعيدا عنها، مما يجعل من إلحاق هزيمة بأي دولة إرهابية وسيلة لتخفيف الضغط عن حلفاء الولايات المتحدة. وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: الإرهاب سرطان ويجب استئصاله، وما دام العراق تحت قيادة صدام حسين فإن حربنا ضد الإرهاب لم تنتهي بعد، وعندما سيحين الوقت نأمل أن يفكر كل من بلير وشيراك في المسؤولية التي تقع على عاتقهما. أما صحيفة لوس أنجلوس تايمز فقالت في تعليق لها نشرته أول أمس إن استمرار العنف في إسرائيل يأتي في صالح الدول المعادية للولايات المتحدة في المنطقة وخاصة العراق، وإن بغداد والعديد من دول الشرق الأوسط ترى في تنشيط واشنطن اهتمامها بتحقيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين شرطا أساسيا للخطوة الثانية في الحرب ضد الإرهاب. وقالت الصحيفة إن سقوط طالبان يعني قرب حل قضية أفغانستان، وإن نقاشا حادا يدور الآن داخل إدارة بوش عن المرحلة الثانية. ومع ذلك وكما ورد في التعليق يقال إن الولايات المتحدة تعتبر أن أي مبادرة عسكرية في الحرب ضد الدول الراعية للإرهاب في الشرق الأوسط لن تأتي إلا بعد إحلال السلام على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية، وإلا تخلت الدول العربية الأعضاء في التحالف عن التحالف، مما سيظهر حملة الولايات المتحدة تبدو وكأنها حرب ضد الإسلام. ولذا وكما قال التعليق فإن استمرار القتال بين إسرائيل والفلسطينيين يقلل من احتمال مهاجمة العراق. وقالت الصحيفة ليس من مصلحة عرفات أن يسقط العراق لأن صدام دعم القضية الفلسطينية، وعرفات يعرف أن إسرائيل دون وجود صدام ستشعر بحرية أكبر في التعامل مع العنف الفلسطيني، ولكن قد يحصل صدام على القدرة النووية بسبب انشغال الولايات المتحدة بالعنف في إسرائيل، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط على حساب إسرائيل، كما ورد في الصحيفة التي تساءلت لماذا أصبحت منظمات إسلامية مثل حماس والجهاد الإسلامي التي تعتبر غير مقربة إلى بغداد مهتمة بمساعدة صدام حسين؟ وأجابت أولا في غضون الأشهر السابقة أصبحت العلاقة أوطد بين المنظمات الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي تريد الحفاظ على دعم صدام. ثانيا هناك دور إيران التي لها علاقات بحماس والجهاد الإسلامي ومصلحة كبيرة في تغيير النظام في بغداد، إلا أن عليها أيضا أن تشعر بالقلق من نتائج نجاح الولايات المتحدة في أفغانستان. فطهران وكما ورد في التعليق لا تود أن ترى الولايات المتحدة تكسب نفوذا وسلطة في الشرق الأوسط، وتخشى إنشاء نظام مقرب لأمريكا في بغداد بعد إزاحة صدام، كما تخشى أيضا من نتائج تقسيم محتمل للعراق بعد صدام. ومضى التعليق إلى القول إنه بسبب التهديد العسكري الأمريكي خاصة إذا ما سقط صدام فإن طهران قد تصبح مركزا لاهتمام واشنطن. ثم ذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت العراق في تقريرها السنوي بكونه أكثر الدول نشاطا في رعاية الإرهاب في عام 2000، كما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من احتمال قيام إيران بإنتاج أسلحة بيولوجية، وبالتالي فلا عجب في أن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي حذر الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية من الاستمرار في حربها خارج أفغانستان. وختمت الصحيفة تعليقها بالقول للعنف الجديد في إسرائيل بعد استراتيجي إذن، وكلما نجحت الولايات المتحدة في أفغانستان وكلما زاد النقاش في واشنطن حول مصير صدام حسين من المتوقع حدوث تغييرات في الشرق الأوسط.
في إطار الحشود العسكرية العراقية على خط التماس مع مناطق حظر الطيران في شمال العراق، سلطات بغداد ترسل ألوية وأفواجا من جيش تحرير القدس إلى أطراف محافظة كركوك عند خط التماس مع محافظة السليمانية. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
ذكر قادمون من كركوك أن الحكومة العراقية في إطار تحشداتها العسكرية الضخمة شرق وشمال مدينة كركوك النفطية قامت بتعيين قادة ومسؤولين عسكريين وحزبيين متشددين محل قادة ومسؤولين سابقين. في فيما أفادتنا مصادر كردية مطلعة بأنه في إطار الاهتمامات بكركوك والتي تلي الاهتمامات بالموصل من جانب بغداد، فإن وزير الدفاع العراقي وقائد الفيلق الخامس في الجيش العراقي وعدد من كبار العسكريين قاموا بزيارة إلى كركوك، فيما زار مدير منظومة الاستخبارات الشمالية مناطق خط التماس الفاصل بين منطقة الحظر الجوي في كردستان والمناطق الخاضعة للحكومة العراقية بين كركوك وأربيل، وتم نشر مزيج من ألوية فرقة التأمين التابعة لجيش تحرير القدس في قرهنجير بين كركوك والسليمانية وعند مفرق قفي وكلار جنوب كركوك وعلى الطريق بين كركوك وأربيل، واستقدمت ألوية تحمل أسماء بئر السبع وخان سعد وعقبة من محافظة صلاح الدين إلى سلسلة الجبال باسم بور شرق كركوك، وأرسل لواءان للمشاة من دارمان شمال كركوك إلى بلدة ألتونكوبي، وإزاء تحشدات جيش القدس في كردستان. تساءلت إذاعة الحزب الشيوعي العراقي صباح هذا اليوم بتهكم، أين جيش تحرير القدس من الاعتداءات الإسرائيلية الحالية على القدس والشعب الفلسطيني؟ وسائل الإعلام الكردية من جانبها تتناول بين حين وآخر جوانب من التحشدات العراقية، ومما قالته صحيفة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني أن محمد زمام عبد الرزاق المشرف الحزب البعثي على محافظتي كركوك والموصل كان قد طالب رؤساء العشائر في حدود مدينة كركوك بالدفاع عن مدينة كركوك أزاء أي هجوم تتعرض له. وسط التحركات العسكرية العراقية هذه، أقرت صحيفة صوت التأميم العراقية والتي تصدر في كركوك ضمنا باستمرار عمليات التعريب في إشارة منها إلى قيام بلدية كركوك بتوزيع 10,000 قطعة أرض على العرب المستقدمين للمدينة طبعا مطلع العام القادم. صحف كردستانية بينها صحيفة كردستاني نوي التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني أدرجت هذا الإجراء ضمن سياسة التطهير العرقي أزاء الكرد من قبل بغداد، فيما هاجم صلاح دلو أحد قيادي الحزب الديمقراطي الكردستاني من على صفحات صحيفة ولاية الناطقة باسم الحزب عمليات تعريب كركوك قائلا بأن هذه المدينة تبقى كردية رغم تعريبها وترحيل الكرد منها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نبقى في شمال العراق، حيث توقعت مصادر عراقية إعفاء عزة الدوري من مناصبه الحكومية بسبب ظروفه الصحية. وفي محور آخر، مسؤول أمني عراقي يلتقي بعدد من رجال الأعمال لبحث استعدادات السوق في حال تعرض العراق لضربة أمريكية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
تتوقع مصادر عراقية سياسية في العراق إعفاء عزة الدوري من مناصبه الرسمية. يذكر أن الدوري يشغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب أمين سر القيادة القطرية للحزب الحاكم، وذلك بسبب ظروفه الصحية. وأضافت هذه المصادر التي لم تشع ذكر اسمها أن قصي النزل الأصغر للرئيس العراقي سيحل محل عزة الدوري في مناصبه التي شغلها. وبحسب القادمين من بغداد أن مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية عقد اجتماعا مع أصحاب المخارج والأفران في بغداد شارحا لهم الظروف العالمية الحالية، مشيرا إلى احتمال تعرض العراق لهجوم أمريكي، منذرا إياهم بضرورة استمرارهم في أعمالهم وعدم غلق المخارج والأفران مهما حدثت من ظروف طارئة، ليكون الخبز متوفرا دائما للجيش ولبقية القوات المسلحة. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر خبري أن وزارة الداخلية العراقية أبلغت المحافظات كافة ب بضرورة أخذ اللجان الأمنية اجتماعاتها الدورية كل أسبوعين مرة واحدة بدلا من الاجتماع الشهري الذي كان سائدا في السابق. ومن جهة أخرى سحبت وزارة المالية العراقية الأرصدة النقدية من بنوك كركوك إلى بغداد ولم تبقي فيها سوى ما يكفي للمعاملات اليومية والرواتب. ومن أخبار كركوك أيضا بحسب القادمين أن الجهات المسؤولة فيها قامت بتوزيع السلاح على الأسر العربية التي تسكن الآن في المناطق الكردية المحيطة بكركوك، وتم ذلك تحت غطاء مشاركتهم في تدريبات جيش القدس. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم بصحبة الزميلة ولاء صادق الجولة اليومية لإذاعة العراق الحر على أخبار تطورات عراقية تناولتها بالعرض والتحليل صحف ووكالات أنباء عالمية، ومنها
مسؤول بارز في الأمم المتحدة يحذر من أن الوضع الإنساني في العراق قد يصبح مأساويا في حال توجيه ضربة أمريكية إلى العراق.
وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى موسكو، والملف العراقي سيكون على طاولة المباحثات.
وزير الثقافة العراقي ينفي قدرة الولايات المتحدة على إزاحة الرئيس صدام حسين.
صحيفة عربية تصدر في لندن تنشر حوارا مع من أسمته بالوسيط الدائم بين القيادة العراقية والقيادات الكردية في شمال العراق.
وإذاعة العراق الحر تجري مقابلة مع شخصية كردية مستقلة للتعليق على تصريحات الوسيط.
الخطوط الجوية الملكية الأردنية عالية تعلن أنها ستستأنف تسيير رحلاتها إلى العراق في نهاية الأسبوع المقبل. كما تستمعون اليوم إلى رسائل صوتية من عمان وموسكو، فابقوا معنا. حذر مسؤول بارز في الأمم المتحدة يوم أمس السبت من أن الموقف الإنساني في العراق قد يصبح مأساويا في حال توسيع الولايات المتحدة حربها ضد الإرهاب لتشمل العراق. أفادت بذلك وكالة رويترز للأنباء، مضيفة أن تون ميات منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق أعرب عن أمله في أن لا يكون هناك أي هجوم أمريكي على العراق، وأن الأمم المتحدة قد أعادت تشغيل البنية الأساسية المدمرة في العراق والتي كان لها أثر سلبي للغاية على الموقف الإنساني. المزيد من التفاصيل في سياق العرض التالي الذي أعدته وتقدمه الزميلة زينب هادي عن تقرير لوكالة رويترز للأنباء.
أفادت وكالة رويترز للأنباء أن مسؤولا بارزا في الأمم المتحدة حذر يوم أمس السبت من أن الموقف الإنساني في العراق، حيث ما زال الأطفال يموتون بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، قد يصبح مأساويا إذا هاجمت الولايات المتحدة العراق في إطار حربها ضد الإرهاب. وقال المسؤول تون ميات منسق البرنامج الإنساني للأمم المتحدة في العراق للصحفيين إنه يأمل في ألا يقع أي هجوم على العراق، مضيفا أن الأمم المتحدة تحاول تحسين البنية الأساسية المدمرة بالفعل والتي تترك أثرا سيئا للغاية على الموقف الإنساني. وفي السياق نفسه قال العراق إنه أعاد بناء 90% من البنية الأساسية التي دمرت أثناء حرب الخليج في عام 1991 وبعد 4 أيام من الهجمات الصاروخية الأمريكية والبريطانية عام 1998 لمعاقبة العراق على رفضه التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة عن أسلحة الدمار الشامل. وأضاف ميات إنني أكره مجرد التفكير فيما قد تؤول إليه الأمور إذا دمر كل شيء من جديد على حد تعبيره. يذكر أن الرئيس جورج بوش طالب الأسبوع الماضي الرئيس العراقي صدام حسين بالسماح لمفتشي الأسلحة للعودة إلى العراق للمرة الأولى منذ أن غادروه في كانون الأول عام 1998. وحذر بوش صدام من أنه سيكتشف العواقب إذا واصل الرفض، كما صرح السيناتور جيسي هيلمز الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع بأن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن أن تنتهي قبل إطاحة صدام بالقوة، على غرار ما حدث لحركة طالبان في أفغانستان. لكن وزير الخارجية كولين باول أكد لتركيا عضو حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع أن إدارة بوش لم تتخذ أي قرار بشأن القيام بعمل ضد العراق. وواصل منسق البرنامج الإنساني في العراق تصريحاته التي نقلتها وكالة رويترز أن برنامج النفط للغذاء لا يكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي في الوقت الذي تدخل فيه العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة عامها 12. وأضاف أن البرنامج المعمول به منذ 5 سنوات حقق تقدما فيما يتعلق بتوفير إمدادات الطعام والأدوية، ولكنه فشل في مجالات أخرى كالتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي. وأضاف أيضا أن كثيرا من الأطفال العراقيين سيظلون يموتون بسبب نقص المياه الصالحة للشرب وسوء كفاءة الصرف الصحي. في غضون ذلك وافقت بغداد الأسبوع الماضي على قرار مجلس الأمن تمديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء ل6 أشهر أخرى، لكنها رفضت جزءا من القرار يدعو المنظمة الدولية إلى تعديل العقوبات في نهاية تلك المدة.
وعلى صعيد آخر، صرح تون ميات يوم أمس السبت أن العراق وقع عقودا لتحسين قطاعه النفطي الذي يحتاج إلى معدات وأجهزة تبلغ قيمتها 1.8 مليارات دولار خلال السنوات 5 الماضية، وأن نسبة 2/3 من هذه المعدات قد تم شحنها إلى العراق. ميات أوضح في مؤتمر عقده في بغداد أن قيمة الأجهزة والمعدات التي استلمها العراق بلغت حتى الآن 1.2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة العقود التي ما زالت معلقة نحو 500 مليون دولار. ميات أضاف أيضا أن قيمة النفط الخام المصدر منذ بدء العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء في 10 من كانون الأول من عام 96 وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت 49 مليار دولار و0.5 مليار. وفي المقابل أشارت وكالة فرانس بريس للأنباء أن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح انتقد يوم الأربعاء الماضي اتفاق النفط مقابل الغذاء، معتبرا أنه سلب العراق الكثير من احتياجاته، ومشيرا إلى أن قيمة العقود المعلقة تتجاوز 6 مليارات دولار.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية في براغ، نواصل مستمعينا الكرام تقديم فقرات الملف العراقي. يبدأ وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اليوم الأحد زيارة رسمية إلى روسيا تستغرق 2 يوم، يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف. وفي هذا الصدد أشارت وكالة إيتر تاس الروسية إلى أن الوزير الأمريكي سيناقش مع المسؤولين الروس عدة قضايا، لعل أهمها الحملة الدولية ضد الإرهاب ومصير معاهدة عام 72 الخاصة بالحد من انتشار الأسلحة البالستية، بالإضافة إلى الملف العراقي الذي سيكون حاضرا على طاولة المباحثات. مراسلنا في موسكو وفانا يوم أمس بتقرير عرض فيه لتصريحات السفير الأمريكي في موسكو الذي تطرق إلى العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في إطار زيارة باول إلى موسكو، بالإضافة إلى اختلاف وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية والروسية بشأن الملف العراقي.
قال السفير الأمريكي في موسكو ألكسندر ويرشبو أن العلاقات بين البلدين تتحولان بسرعة. وأفاد ويرشبو في مقالة نشرت في صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الصادرة في موسكو أن الولايات المتحدة وروسيا ستتعاملان كدولتين شركتين وحليفتين حقيقيتين. كما صرح السفير بأنه رغم وجود اختلافات بين واشنطن وموسكو حول مسائل معينة مثل التعاون مع العراق وإيران، إلا أن نتائج القمة الروسية الأمريكية المؤخرة أظهرت أن الطرفين يستطيعان مناقشة هذه الاختلافات بصراحة. وأضاف أن تضارب وجهات النظر لا يتفوق على المصالح المشتركة للولايات المتحدة وروسيا. ومن الجدير بالذكر أن الحل الوسط الأخير الذي توصلت إليه موسكو وواشنطن بصدد القضية العراقية هو اتخاذ قرار في مجلس الأمن لتمديد البرنامج الإنساني لستة أشهر، وكانت الولايات المتحدة تسعى إلى تمديد هذا البرنامج لأربعة أشهر فقط، أما روسيا فكانت تصر على الأشهر الستة المعتادة. في نهاية الأمر قبلت أمريكا بالصياغة الروسية، وروسيا بدورها وافقت على مقترح أمريكي حول وضع قائمة للبضائع ذات الاستخدام المزدوج التي يتطلب تصديرها إلى العراق موافقة لجنة العقوبات. من جهة أخرى يصل وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى موسكو لعقد لقاءات مع القيادة الروسية، ومن المرتقب أن يجتمع باول إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية إيغور إيفانوف. وقال إيفانوف إنه ينوي عقد مفاوضات شاملة مع نظيره الأمريكي خلال زيارة كولين باول الأولى إلى موسكو بصفته الراهنة. ومن المحتمل أن يدور الحديث خلال هذه المفاوضات عن عدد من القضايا الدولية بما فيها الأمن الاستراتيجي والعراق والشرق الأوسط وأفغانستان. وأعلن باول الزائر إلى أوزبكستان حاليا أن العلاقات الروسية الأمريكية شهدت تغيرا جذريا في الأونة الأخيرة، وذلك بفضل التأييد الحاسم الذي تقدمه موسكو لواشنطن في مكافحة الإرهاب. ميخائيل ألان دارينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم حوارا مع من أسمته بالوسيط الدائم بين القيادة العراقية والقيادات الكردية في شمال العراق، الدكتور مكرم الطالباني، الذي قام حسب قول الصحيفة قبل أيام بزيارة إلى كردستان العراق. الطالباني تطرق في حواره مع الصحيفة إلى عدد من المحاور، بينها قضية الفيدرالية التي يرى أنها تمثل أفضل حل للقضية الكردية وترضي جميع الأطراف والشعب العراقي كله. لإلقاء المزيد من الضوء على هذه التصريحات اتصلنا بالشخصية الكردية العراقية المستقلة الدكتور محمود عثمان، الذي علق قائلا:
أنا أعتقد يعني الحقيقة طبعا الأكراد طلبوا في 91 أقل الفيدرالية، الحكم الذاتي الحكومة العراقية ما وافقت الفيدرالية. الفيدرالية أقرت في برلمان كردستان في أكتوبر 92 طبعا. وطبعا الحكومة العراقية دائما رافضة الصياغة، تعتبرها أنه صيغة انفصالية وتقسيمية وكذا يعني. بالتأكيد الأكراد كأمة كشعب لهم الحق في تقرير المصير، لهم الحق في كيان، ولكن أكراد يراعون الظروف الدولية والظروف الإقليمية والواقع العراقي وكذا، فطلبوا شعار يضمن لهم بعض الحقوق وفي نفس الوقت يحافظ على الوحدة العراقية، وحدة عراقية اختيارية ويضمن وضع ديمقراطي معين. فأنا أعتقد الفيدرالية شعار مناسب مع الديمقراطية العراقية. يعني أنا في تصوري الفيدرالية حتى لو تحقق مع حكم ديكتاتوري لا يؤمن بالشعب، لا يؤمن بالحوار، لا يؤمن بالديمقراطية، لا ينفتح على أحد، يمارس القمع ضد شعبه، أنا أعتقد هذه حتى لو قررت ما تطبق. يعني إحنا عندنا تجارب سابقة مع النظام العراقي. فأنا أعتقد الفيدرالية زائدا الديمقراطية في العراق، نوع من الانفتاح بالعراق، نوع من الديمقراطية في العراق ضروري لحل القضية الكردية، لأن بدون وجود وضع ديمقراطي أو وضع منفتح على الشعب العراقي، حتى الشعب الكردي لو حقق بعض حقوق على الورق لا يمكن تطبيقها، يكون صعب جدا. وعندنا تجربة 70-74 مع النظام الحالي عندما تحقق بيان 11 آذار التاريخي، وهو بيان كان مهم وجيد. لم يتحقق البيان لأن الحكم في بغداد فقد ديكتاتوري ومركزي ومتسلط و...
إذن دعوة دكتور مكرم هذه هل يمكن اعتبارها أنها تمثل وجهة نظر بغداد في هذا المجال؟
لا أدري يعني، ولكن أنا أعتقد في الوقت الحاضر وفي مقابلة سابقة أنا تحدثت أنه الحكم الحالي، لأنه أكو خطر هجوم أمريكي على العراق وأكو خطر أنه تدخل أمريكي كما كل العالم يتحدث في الوقت الحاضر، ويمكن يتصورون أنه إذا صار تدخل أمريكي الطرف التركي تكون إلى الدور الرئيسي، ويمكن يجيهم شيء من المنطقة الكردية باعتبار منطقة محررة، فيريدون طبعا بالتأكيد يحاولون أنه إخراج هذه الورقة من الموضوع والقيام بتكتيك معين لجذب الأكراد في هذه الفترة حتى يعني يفشلون هذا الشيء، يعني انه ما يخلوا هذه الخطه الامريكيه تنجح. ولكن ماذا سيتم، ماذا تكون ماذا يكون موقف السلطه بعد هذا، بعد انزال الخطر؟ الله يعلم، لان احنا تجاربنا مع هذه السلطه عندها تكتيكات كثيره في هنا وهناك، ولكن يقوم بتكتيك الان وبعد ان وفق ظروف معينه، ولكن اذا لم تبقى هذه الظروف يبدل سياساته يعني.
نعم. طيب المحور الآخر أنه الدكتور مكرم الطالباني دعا إلى قضية حوار بين المثقفين العرب والكرد في العراق، على أساس أن المثقفين العراقيين العرب لا يعرفون الكثير عن تاريخ الكرد وحضارتهم. في رأيكم كيف سيكون موقف المثقفين الكرد من هذه الدعوة؟
متأكد أنه يرحبون المثقفين الكرد، يعني دائما الكرد رحبوا ويرحبون بالحوار مع الإخوان العرب، لأن قضيتنا نحن ضمن العراق ونريد تقوية العلاقات العربية الكردية، وأن يتفهم الإخوان العرب قضيتنا وأن نفهم مشاكلهم ونأيد مشاكلهم ويأيدوا مشاكلنا. طبعا بالتأكيد هذا يرحب به، ولكن لعلمك الموقف العراقي من هذا، قصدي الموقف الحكم العراقي، عندما كان هنالك كونفرنس في القاهرة في 28 مايو 98 بين العرب والأكراد، وحضرنا كلنا، هو سمى الكونفرنس القاطع الكونفرنس الحكم العراقي وسمى مؤتمر صهيوني إمبريالي، لعلمك يعني. فهذا هو موقفه من حوار حقيقي بين العرب والأكراد. أما إذا عرب من الحكم يعني هو يفرض كم واحد من جانبه وإحنا من جانبنا، فهذا لا يكون حوار حقيقي عربي كلي. فأنا أعتقد الحوار ضروري جدا بين العرب والأكراد، العرب والأتراك، العرب والفرس، الأكراد والذين يعيشون يعني الأكراد مع الفرس مع العرب مع الآذريين مع الشعوب التي يعيش الأكراد معها. أنا أعتقد ضروري جدا ومهم ومفيد، ولكن يكون ضمن إطار ديمقراطي وحر، لا أن يكون تحت سيطرة هذه السلطة أو تلك.
نعم. طيب صحيفة الشرق الأوسط اللي سمت دكتور مكرم طالباني بأنه الوسيط الدائم بين القيادة العراقية والقيادة الكردية، حمل الطرفين أي الحكومة العراقية والكرد مسؤولية تفاقم الوضع، وأنهم أضاعوا فرصة تاريخية عام 91 بعدم التوصل إلى حل عادل. يعني كيف تقيمون هذا الوضع، أنه كيف يمكن لمكرم الوجود في بغداد بتوجيه هكذا انتقاد إلى القيادة العراقية؟
هذا بموافقة القيادة العراقية، القيادة العراقية في هذا الوقت يعطي هامش معين لتصريحات كردية أو وسطاء، لأنه يريد يبدأ حوار حسب تصوري مع الجانب الكردي، يعطي هذه الهوامش طبعا. ومع خطورة الوضع العراق والهوامش يمكن تزيد هنا وهناك طبعا، ولكن هذا غير صحيح هذا التقييم. الجانب الحكومي هو المسؤول، لأن يعني الجانب الكردي بادر وذهب الوفد الجبهة الكردستاني إلى بغداد مدة 5 أشهر، وأنا كنت ضمن آخر جولة من المفاوضات أيضا عضو الوفد، حاورنا السلطة لمدة 5 أشهر طبعا، وكانت المرونة في تلك الفترة من قبل الجانب الكردي أكثر من أي فترة أخرى في السابق، وطلبنا حكم ذاتي فقط وحتى ليس فيدرالية طبعا. ومع هذا وكانت الوجهات يعني الطلبات الكردية حتى أقل من 1970 اللي هم وافقوا عليه في وقتها، ولكن هم رفضوا أن يوافقوا على ما وافقوا عليه في السبعين وحتى في الثمانينات، وهم السبب الرئيسي في إفشال المفاوضات، لأنه دخلوا المفاوضات مع الأكراد عندما كانوا في عزلة يعني كاملة بعد حرب 91، ولكن عندما تحسن أوضاعهم إلى حد ما طبعا هم رفضوا وهم المسؤولين. الأكراد هذا غير صحيح، هذا التقييم أنه الطرفين مسؤولين.
طيب دكتور محمود، أخيرا تحرك مكرم طالباني هل يأتي ضمن سياق معين في هذه المرحلة؟ كيف تنظرون إلى هذا التحرك؟
والله أنا حسب علمي يعني هذا تقول أنه وسيط دائم، هذا غير صحيح طبعا أيضا، لأنه وسطاء كثيرين جوا راحوا من الحركة الكردية.
طبعا هي صحيفة الشرق الأوسط الذي تصفها
هذا، يعني طبعا أنا في تصوري إذا الحكم يريد حوار ويدس جماعته، يعني طبعا مش ردس هذا وهناك وكذا. وأنا في تصوري وأنا تكلمت في السابق أيضا، أعتقد الآن إذا جرى أي حوار بين الحكم والجانب الكردي، أنا في رأي الجانب الكردي يجب أن لا يرفض الحوار، الحوار دائما جيد. ولكن الحوار اللي يمكن أن ينتج عنه شيء يجب أن يكون وفق قرار 688 لمجلس الأمن ليدعو إلى الحوار. وبإشراف الأمم المتحدة، بإشراف طرف أطراف خارجية، بإشراف إقليمي ودولي، لأن القضية العراقية بقضية حتى ضمنا القضية الكردية أيضا في العراق أخذت كما تعرفون أبعاد إقليمية ودولية منذ 1990. لذلك أنا في تصوري الحوار الثنائي بين السلطة والجانب الكردي، أجرينا كثير حوارات في السابق لم تنتج عن شيء، إذا جرى حوار يجب أن يكون وفق 688 وبإشراف الأمم المتحدة وأطراف أخرى، حتى لو تكون أطراف عربية ماكو مانع طبعا، وبشرط أنه إذا صار حل أيضا هذا الحل يوثق في الأمم المتحدة، يضمن دوليا، يعني حتى الكرد يستطيعون أن يصلوا إلى حل، لأنه مفاوضات كثيرة جرت، حوارات كثيرة جرت، اتفاقات كثيرة أبرمان وكلها لم تصل إلى نتيجة.
طيب دكتور محمود عثمان شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.
أهلا وسهلا.
شكرا. مع
شكرا. يا أهلا.
نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مجلة دير شبيغل الألمانية في عددها الذي يصدر يوم غد الاثنين أن النيابة الألمانية في مدينة مانهايم وجهاز الشرطة والجمارك في مدينة كولن بدأتا التحقيق مع مهندس ألماني بتهمة الاشتباه في انتهاك الحظر المفروض على العراق. فرانس بريس أضافت أن المدعي العام في مانهايم هوبير جوبسكي أعلن أنه هناك شبهة كبيرة في توسط المهندس الألماني لبيع تجهيزات ذات استخدام عسكري إلى العراق. جوبسكي يرى في هذا السياق أن القطعة الأولى من هذه التجهيزات التي تضم مثقبا لتشكيل سبطنات المدافع بالإضافة إلى معدات أخرى قد وصلت إلى العراق عن طريق الأردن، معربا عن خشيته في استخدام هذه المعدات لإنتاج مدافع تكون لها القدرة على إطلاق ذخائر مزودة بمواد نووية أو بيولوجية أو كيميائية. المجلة الألمانية أشارت أيضا إلى أن العراق استشار في السابق شركات ألمانية بهدف الحصول على تكنولوجيا متطورة تمكنه من بناء مدافع ذات عيار ثقيل. ومن الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة تفرض منذ عام 1990 حظرا على العراق يمنعه بشكل خاص من استيراد أي معدات ذات علاقة بعمليات التسلح.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية في براغ، ومنها نواصل تقديم فقرات الملف العراقي. نقلت وكالة شنخوا الصينية عن وزير الثقافة العراقي حامد يوسف حمادي أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إزاحة الرئيس صدام حسين عن السلطة، وأنها قد حاولت ذلك في السابق ولم تلق سوى الفشل. حمادي صرح بذلك يوم أمس السبت خلال افتتاحه معرضا صينيا للصور الفوتوغرافية في بغداد، مضيفا أن واشنطن حاولت إزاحة صدام مرارا خلال 20 عاما الماضية ولكنها فشلت وأنها لن تنجح في المستقبل، لأن الشعب العراقي يقف بكامله وراء صدام حسب قول الوزير العراقي. الوكالة الصينية أشارت أيضا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أعلن في الفترة الأخيرة أن إسقاط نظام صدام هو أحد أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، وردا على سؤال عن احتمال توجيه ضربات أمريكية إلى العراق قال حمادي إن الولايات المتحدة تضرب العراق على مدى الأعوام الماضية، في إشارة إلى الضربات الجوية الأمريكية لأهداف عراقية في منطقتي الحظر الجوي في شمال وجنوب العراق. وعلى صعيد آخر كرر وزير الثقافة العراقي في تصريحاته رفض العراق عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق واصفا إياهم بالجواسيس وبأنهم عملاء مخابرات حسب ما ورد في تقرير بثته وكالة شينخوا الصينية.
أعلن المدير العام للخطوط الجوية الملكية الأردنية سامر المجالي يوم أمس السبت أن عمان ستبدأ بتسيير رحلات جوية منتظمة إلى العراق مع بداية الأسبوع القادم بعد أن تم إيقافها منذ أحداث 11 من أيلول الماضي. المجالي صرح بذلك إلى وكالة الأنباء الأردنية الرسمية البتراء، مضيفا أن شركات التأمين وافقت على تغطية الرحلات الجوية بين عمان وبغداد. وكالة أسوشيتد بريس الأنباء نقلت أيضا عن المجالي قوله إن الأردن سيطلب يوم غد الاثنين موافقة الأمم المتحدة لتسيير أول رحلة جوية إلى بغداد يوم الجمعة القادم، ومن المقرر أن تقوم الخطوط الجوية الملكية الأردنية بأربع رحلات أسبوعية إلى العراق. وكالة أسوشيتد بريس أشارت أيضا إلى أن الخطوط الأردنية علقت جميع رحلاتها إلى العراق في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينتان نيويورك وواشنطن، الأمر الذي دفع شركات التأمين إلى الامتناع عن تغطية الرحلات الجوية إلى العراق. المزيد من التفاصيل في سياق الرسالة التالية التي وافانا بها مراسلنا في عمان حازم بيضين.
بعد إعلان المهندس سامر المجالي المدير العام للخطوط الجوية الأردنية عن موافقة شركات التأمين الدولية على إعادة الغطاء التأميني للرحلات بين عمان وبغداد، فإن شركته تأمل في الحصول على موافقة الأمم المتحدة لتسيير أربع رحلات أسبوعية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. وقال مصدر في العلاقات العامة للملكية لإذاعة العراق الحر إن الرحلات لن تنطلق قبل موافقة الأمم المتحدة، لكنه أضاف أن الموافقة ستكون روتينية، ذلك أن الملكية كانت تسير رحلاتها بموافقة الأمم المتحدة قبل الاعتداءات الأخيرة في الولايات المتحدة. ووصف هذه الرحلات بأنها عارضة لأسباب إنسانية، وقال إن الموافقة الدولية ستكون على استئناف الرحلات السابقة. وأضاف المسؤول في العلاقات العامة أن الرحلات ستكون على متن طائرات إيرباص التي تتسع الواحدة منها لحوالي 140 راكبا، ووصف خط الطيران بين عمان وبغداد بأنه جيد ومربح نظرا لوجود حركة تجارية بين البلدين، ولأن عمان واحدة من أهم منافذ العراقيين إلى العالم. وقال إنه سيتم الإعلان عن توقيت هذه الرحلات بعد الموافقة الدولية. وكانت الملكية قبل اعتداءات أيلول تسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى بغداد بموافقة الأمم المتحدة تحت عنوان الرحلات الإنسانية العارضة، لكن هذه الرحلات توقفت بعد أن رفعت شركات التأمين العالمية غطاءها التأميني عنها خوفا من مخاطر السفر جوا في ظل أنباء عن ضربة محتملة للعراق في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. وتأمل مصادر الملكية أن تكون الرحلات الجوية بين عمان وبغداد كاملة الركاب، رغم أن سعر التذكرة باتجاه واحد يبلغ $200 ترتفع إلى $340 للرحلة ذهابا وإيابا، وهي مبالغ تعتبر باهظة بالنسبة للمسافرين العراقيين العاديين، لكنها عادية بالنسبة للمسؤولين العراقيين ولرجال الأعمال والتجار غير العراقيين الذين يبرمون صفقات تجارية مع بغداد. إذن فرحلات الملكية إلى بغداد متوقعة اعتبارا من الجمعة المقبل، لكنها مشروطة بموافقة الأمم المتحدة وباعتبارها رحلات عارضة لأسباب إنسانية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
حذر رئيس لجنة نوبل للسلام جونار بيري يوم أمس السبت في أوسلو، حذر الولايات المتحدة وحلفائها من توسيع دائرة مكافحة الإرهاب لتشمل دولا أخرى مثل العراق، واصفا هذه العملية بأنها كارثة. وكالة فرانس بريس للأنباء أشارت إلى أن نحو 30 من حاملي جائزة نوبل للسلام اجتمعوا على مدى 3 أيام في العاصمة النرويجية إحياء للذكرى المئوية لجائزة نوبل، وأصدروا بيانا انتقدوا فيه العمليات العسكرية ضد أفغانستان على الرغم من نجاحها في إزاحة حكم طالبان. وفي هذا الصدد قال بيري إن ما اعتبرته شخصيات عديدة نجاحا سيتحول إلى تشجيع لتوسيع هذه العمليات لتطال دولا أخرى كالصومال والسودان واليمن والعراق. وعندئذ يقول رئيس لجنة نوبل للسلام: أظن أننا سنشهد بداية الكارثة، مشيرا إلى أن الإرهاب سينتصر إذا ما رددنا عليه بلغة الإرهابيين ووسائلهم. وفي المقابل أشارت وكالة فرانس بريس للأنباء أن الرئيس جورج دبليو بوش كرر وعده بمواصلة حربه على الإرهاب لتشمل كافة البلدان التي يحتمل أن تكون لها علاقات بتنظيمات إرهابية. وقد أوضح أعضاء من الإدارة الأمريكية بعد ذلك أن هذه التهديدات تستهدف بشكل خاص العراق والصومال والسودان واليمن.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. صرح نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بأن بلاده تفضل حل مشكلاتها مع واشنطن عبر الحوار. وكالة فرانس بريس أشارت إلى أن عزيز حظى في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الحكومية، حظى إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على التخلي عن أسلوب التهديد والعدوان واللجوء إلى الحوار. جاءت تصريحات عزيز في حديث مع كاثي كيلي رئيسة اللجنة الأمريكية الداعية إلى رفع العقوبات في منظمة أصوات في البرية التي تزور العراق حاليا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن توسيع نطاق الحرب لتشمل دولة مثل العراق يعتبر خطوة غير حكيمة، وأنها تحتاج إلى أن يدرسها مجلس الأمن قبل الإقدام عليها. من جهة أخرى، حذر المناسق الإنساني في العراق تون ميات أن الموقف في العراق قد يصبح مأساويا في حال توسيع الولايات المتحدة حربها ضد الإرهاب لتشمل العراق. في المقابل، انتقد وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح اتفاق النفط مقابل الغذاء، معتبرا أنه اتفاق سلب العراق الكثير من احتياجاته. نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية حوارا مع من أسمته بالوسيط الدائم بين القيادة العراقية والقيادات الكردية مكرم طالباني، قال فيه الأخير إن الفيدرالية هي أفضل حل للقضية الكردية يرضي جميع الأطراف. ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية في عددها الذي يصدر يوم غد الاثنين أن النيابة الألمانية تحقق مع مهندس ألماني بتهمة بيع العراق تجهيزات بينها مثقب لصنع سبطانات مدافع بالإضافة إلى معدات أخرى. أعلنت السلطات الأردنية مناقصة لإنشاء خط لأنابيب نقل النفط بين العراق والأردن. من ناحية ثانية، أعلن المدير العام للخطوط الجوية الأردنية أن شركات التأمين وافقت على تغطية الرحلات الجوية بين عمان وبغداد، وأن بلاده ستبدأ بتسيير رحلات جوية منتظمة إلى العراق في مطلع الأسبوع المقبل. أكد وزير الثقافة العراقي حامد يوسف حمادي أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إزاحة الرئيس صدام حسين عن السلطة، وأنها أي الولايات المتحدة قد حاولت ذلك في السابق لكنها لم تلقى سوى الفشل، على حد تعبير الوزير العراقي. سيداتي وسادتي، قدمت لكم نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية، إلى اللقاء.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.